جلسة مع طلبة العلم بالخرج لفضيلة الشيخ علامة الجنوب أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله وسدد خطاه، وكانت هذه الجلسة في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نترككم مع هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يصيبنا ما أصابك منه. وعد من أطاع بالجنة التي لا ينفد نعيمها ولا يتحول مدينها، وأوعد من عصى بالنار التي يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من هوى فيها يهوي 70 خريفا لا يصل إلى قعرها، وأنها جابت بالحرارة على نار الدنيا 69 ضعفا كلهن مثل حيها، وأن نار الدنيا لولا أنها ضربت بالبحر مرتين يقول في الحديث لما انتفعتم بها. والله تعالى يخبرنا عن الكفار بأنهم يقال لهم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويخبرنا عن الكفار بأنهم ينادون مالك خازن النار: يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ويخبرنا بأنهم ينادون خزنة جهنم فيقولون لهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى، قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، والعياذ بالله. ويخبرنا أنهم ينادون ربهم وينادون يسألونه أن يخرجهم من النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول لهم: تخسؤوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم أنهم هم الفائزون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسألوا العابدين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. المهم أن كتاب الله عز وجل مملوء بأخبار عن الرسل وعن أقوامهم وماذا وجد من عصاهم، كيف كانت عاقبة العاصين لهم. أخبرنا الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه بأن الذين عصوا الرسل لهم عاقبة سيئة في الدنيا والآخرة، عذاب دنيوي يلتقي بعذاب أخروي، والعياذ بالله. فيا عباد الله، ما هو السبيل؟ ما هو السبيل إلى النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ما هو السبيل إلى الوصول إلى رضاه؟ ما هو السبيل إلى الوصول إلى جنته؟ أين الطريق؟ أين الطريق التي نسلكها؟ إذن فالطريق هي التي أمرنا الله بها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من مبدأ يومئذ وما لكم من نذير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الرسول صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله مبشرا ومنذرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا خيرا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا هكذا يا عباد الله يأمرنا الله عز وجل ويحبنا على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أنزل عليه من كتاب وسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مثل الكتاب من السنة قال صلوات الله وسلامه عليه أوتيت الكتاب ومثله معه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن صحيح السنة تجري ويجب علينا أن نأخذ به كما نأخذ بالقرآن يقول صلوات الله وسلامه عليه لا أغذين أحدكم جالسا على أريكته على فراشه يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا به من حلال أحللنا وما وجدنا به من حرام حرمنا أبا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا لا يحل دون بن من السباع ولا دون غلب من الطير ولا الحمار الإنسي ولا لقطة معاهد إلا أن يعفو عنا كما قال صلى الله عليه وسلم إذن فنحن لا بد أن نحتاج إلى العلم الذي نعرف به الحلال والحرام لأن العلم هو الوقاية وهو الحجة على المعاندين والمعرضين العلم هو الذي يدل من أراد الهداية والعلم هو الذي يعرف به الله عز وجل والعلم هو الذي تعرف به نعم الله على العباد والعلم هو الذي يعرف به الحلال والحرام والعلم هو الذي تعرف به طريق الجنة من طريق النار والعلم هو الذي يعرف به الأشقياء من السعداء العلم نور يقذفه الله في قلب عبد من عباده وسببه التعلم إن العلم لا يأتيك بالمجان ولا تنام النومة فتصبح عالما لا لا بد من التعلم للعلم تتعلم كتاب الله وتتعلم قراءته وتفسيره تتعلم النطق به وبألفاظه وتتعلم تفسيره بالمأجور لا بالبدع والكلام الفاضي الذي فسر به أصحاب الأهواء لكتاب الله عز وجل فما تجد أحدا من أصحاب الأهواء إلا وهو يستدل بشيء من كتاب الله ويفسره بتفسير يوافق هواه ولكن التفسير الذي يجب أن نأخذ به هو التفسير الذي يأتينا من عند الصحابة رضوان الله عليهم من طريق الصحابة رضوان الله عليهم ومن طريق التابعين رحمهم الله بالأسانيد الصحيحة هذا هو التفسير الحق الذي يجب أن نأخذ به فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فكيف نعرف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن نقرأ القرآن ونقرأ تفسيره بالمأثور عن الصحابة والتابعين وبالأحاديث النبوية التي تبين كتاب الله عز وجل، وكذلك نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم ما صح منها. وإن السنة الآن قد خدمت خدمة لم يعرف لها مثيل في الأزمنة السابقة. إن السنة الآن أولا مخدومة من ناحية الحرف والوضوء، فقد كان سلفنا رحمهم الله يأخذون الكتابة التي كتبت من قبلهم، وقد تكون الكتابة رديئة وقد يكون أنه لا يعرف قراءتها إلا بعد جهد جهيد، ولكن الآن هذه المخطوطات قد طبعت وحولت إلى هذه الكتابة الفصيحة الظاهرة البينة، فما عليك إلا أن تفتح عينيك وأن تقرأ وأن لا تسأم من القراءة. وعليك يا عبد الله أن تحرص على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخدمت أيضا من ناحية السند ومجز الصحيح من الضعيف، كما حصل ذلك من الشيخ الألباني حفظه الله، وإن كنا نقول إنه قد يصيب كثيرا وقد يخطئ أحيانا، فنقول إنه مجتهد وليس بمعصوم، ولكنه حفظه الله ووفقه قد خدم الإسلام خدمة عظيمة، خدم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ميز السنن ميز الصحيح من الضعيف منها. فالسنة الآن مخدومة، كما أنها قد خدمت أيضا من ناحية المعاني والفقه، فهذه الخدمة قديمة وموجودة في الكتب والحمد لله، كنور الأوصار وسبل السلام وفتح الباري وشرح النووي على مجرم وشرح معاني الآثار وشرح السنة وما أشبه ذلك من الكتب. هذه الكتب التي بينت ووضحت فقه السنة، عليك يا طالب العلم أن تبحث عن هذه الكتب وأن تقرأها على المشائخ. إياك أن تقول أنا أقرأ وأعرف، لا، لا بد أن تأخذ هذا على المشائخ، ولا بد أن ترتبط بالمشائخ أهل السنة المشائخ السلفيين، لا بد أن ترتبط بهم ولا بد أن تقرأ عليهم. وقد قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هكذا قيل، وهذا القول لا يبعد عن الحقيقة. فأنت يا عبد الله، أنت يا طالب العلم، ينبغي لك أن تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لك أن تحرص عليها، ينبغي لك أن تبحث عنها، ينبغي لك أن تتبع الحلقات التي تعرف منها التي تؤخذ عن المشائخ، ينبغي لك أن تحرص على هذه الحلقات حتى تتفقه في دينك وتعرف طريق الحق من طريق الباطل. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تدعو، لأن العلماء هم خلفاء الرسل، العلماء الربانيون هم خلفاء الرسل. فأنت يا عبد الله إذا طلبت العلم وكنت عالما ودعوت الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت في مقام نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأن رسل بني إسرائيل كانوا يأتون بعدهم أنبياء يوحى إليهم بالرسالة التي قبلهم فيجددونها ويبينونها للناس. وأنت يا عبد الله أنت تكون من خلفاء الرسل، ألا ترضى بهذه الخلافة؟ إنها خلافة عظيمة يا عبد الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. ألا تحب أن تكون من خلفاء الرسل؟ إنها والله منقبة عظيمة، إنها والله منقبة عظيمة. عليكم يا عباد الله، عليكم يا عباد الله، يا طلاب العلم، عليكم بالمنهج السلفي، المنهج الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستقى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أنت اتبعت هذا المنهج فأنت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ظهرت على الساحة مناهج عدة، ولكن هذه المناهج فيها سلبيات وبدع، فمنهم من ترك التوحيد وقال إن من يسمى بالمسلم فهو مسلم، فعلينا أن نجمع المسلمين سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو رافضة أو أشاعرة أو ماتريدية أو كذا أو كذا، نجمعهم ولو كانوا يتطوفون على القبور ويذبحون لها، نقول هؤلاء المسلمون وهم إخواننا. ما الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بالتوحيد 13 سنة، ما يقول لأحد شيئا غير التوحيد. ثم بعد ذلك أيضا لا يدعو الناس أولا إلا إلى التوحيد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما الذي يؤخذ من هذه الشهادة؟ وما الذي يستفاد من هذه الشهادة؟ الذي يستفاد من هذه الشهادة أنه لا يصح إسلام عبد حتى يعلم أن الألوهية لله وحده، فلا يدعو أحدا سواه، ولا يرجو أحدا غيره، ولا يطلب من أحد جلب نفع ولا دفع ضر ولا دفع ضر، لا يطلب من أحد شيئا من ذلك أبدا، يعتقد أن النفع والضر كله بيد الله عز وجل، وأن كل مخلوق من المخلوقين فهو ضعيف وهو عاجز وهو فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأن من عبد غير الله عز وجل تطوف بقبره وطلب جلب النفع منه ودفع الضر منه فإنه قد أشرك بالله شركا أكبر. من دعا غير الله فإنه قد أشرك بالله شركا أكبر. لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، كل ذلك يكون مردودا عليه، فإن الله لا يقبل إلا من أهل التوحيد. إذن فعليك يا عبد الله أن توحد الله سبحانه وتعالى إن كنت تريد أن يقبل الله منك. إنما يتقبل الله من المتقين. من هم المتقين؟ من هم المتقون؟ هم الذين اتقوا مشاخص الله عز وجل. وإن الشرك الأكبر هو من أعظم مشاخص الله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وهكذا الآيات كثيرة في هذا الباب، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو جمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن ما الذي تفيد هذه الآية؟ تفيد لأن جميع المخلوقين بحكمائهم وعلمائهم ومفكريهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة وينفخوا فيها الروح ما استطاعوا. فمن المستحق للعبادة؟ إنه هو الله. فمن زعم أن المشركين الذين يدعون غير الله عز وجل أنهم من إخوانه فإنه قد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة عظيمة، ولا يمكن أن يكون أو ينسب إلى الدعاة إلى الله عز وجل. في الحقيقة لا ينبغي ولا يجوز أن ينسب إلى الدعاة إلى الله عز وجل. إذن فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن كل مشرك عدو لك وليس بأخ لك. كل من وصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه فإنه عدو لك وليس بصديق لك ولا بأخ لك. إن أخاك هو من كان على نهجك نهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نسير عليها. وإذا وجدت أخا لك بالله، إذا وجدت أخا لك بالله موحدا سنيا معتقدا بالعقيدة الصحيحة داعيا إليها مواليا فيها معاديا من أجلها، يحب لله ويقيم لله لا للحزبية، فاعلم أن هذا هو أخاك الذي ينبغي أن يكون أخا لك وينبغي أن تكون أخا له. فأعنه على الحق، تعاون على الحق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال هذا أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال ترجعه عن ماذا؟ عن ظلم. ترجعه عن ظلم. إذن فينبغي لك يا عبد الله، ينبغي لك أن تبحث عن إخوانك الحقيقيين الذين هم على منهج السلف وعلى طريقة السلف، هؤلاء هم إخوتك الحقيقيون. أما الأحزاب والحزبية فإنهم يتعاونون على الحق والباطل، يتعاونون على الحق والباطل. كما لحد بعضهم قاعدة فقال، ماذا قال؟ قال نتعاون على ما اتفقنا فيه ويؤجر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني إذا رأيتك تتطوف بالقبور فأنا أسكت عنك، إذا رأيتك تشرب الخمر فأنا أسكت عنك، إذا رأيتك تجني فأنا أسكت عنك، إذا رأيتك تصف الله بغير ما وصف به نفسه أو تعطله عن صفاته فأنا أسكت عنك. إذا ماذا بقي للإسلام؟ كنتم خير أمة ماذا؟ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، فأهل الحق يتعاونون على الحق وينصح بعضهم بعضا إذا أخطأ عن الحق. أما أن نقول يعذر بعضنا بعضا في الباطل ويسقط بعضنا على بعض في الباطل ويقر بعضنا بعضا على الباطل، فهذا هذه قاعدة ليست من الإسلام بشيء. نعم، هذه قاعدة مبنية على الهوى. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم ونفسي بالحرص على العلم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يقعون كثيرا فيما حرم الله عليهم إذا ظهر الجهل، إذا فشى الجهل وقل العلم. اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هكذا والعياذ بالله. فيا عبد الله، عليك بطلب العلم، عليك بالحرص على العلم، عليك بالنهج السلفي، عليك باتباع السنة واجتناب البدع. البدع التي لم تكن في شرع الله إياك أن تنطلي عليه. وما هو الذي يحرسك من هذا؟ يحرسك من هذا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه خطبة عظيمة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موقفة مودع بعثنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. إذن هذا الحديث تضمن الأمر بتقوى الله عز وجل. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى بعد ذلك بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه جليلة. نعم، طيب ماذا يستفاد من هذا المقطع؟ يستفاد منه أن من منهج السلف الصالح السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن الخروج عليهم خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإشارة عليهم والتشويش عليهم وزرع بغضهم في قلوب الناس بذكر مذالبهم وكتم محاسنهم أن هذا أمر يبغضه الله عز وجل، لأن فيه من المفاسد ما الله به عليه. ترون ما نحن فيه من الأمن ورغد العيش والحمد لله رب العالمين. الأمن مستقر والعيش متوسط من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فلو حصلت جعجعة ماذا سيكون؟ يخاف الآمنون، تنقطع السبل، تنتهك الأعراض، تسلب الأموال، تراب الدماء، تذل الأعزاء، يعز الأذلاء والعصاة وهكذا، فيقع الفساد الذي نهى الله عز وجل عنه ويظهر بعده. إذن فيا عباد الله، والله الذي لا إله غيره لو حصل ما حصل لفقد هؤلاء المتشدقون الخزية التي الآن متوفرة في كل مكان لفقدوها، كيف بغيره؟ فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله عز وجل. إن كثيرا من أصحاب هذه الملائكة يقولون يزعمون بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتكلمون في ولاة الأمور علنا أو على المنابر أو في المجتمعات، حتى ولو كان في المجتمعات الشبابية فيما بينهم، يقرون صدور الشباب على ولاة الأمور. هذا أمر لا يرضاه الله عز وجل، بل إن أهل السنة والجماعة يرون أن من يرى هذا الرأي فهو ليس من أهل السنة والجماعة، لأن هذا الرأي إنما هو رأي الخوارج والمعتزلة. هذا الرأي الذي هو الخروج أو التشويش على ولاة الأمور والإزارة عليهم إنما هو رأي الخوارج والمعتزلة وليس برأي رأي الخوارج. فقدر وفلانا كذا وفلانا كذا. نعم، إذن لو ظهر لنا شخص بأنه يدعو إلى السنة، أظهر لنا هذا بأنه يدعو إلى السنة ولكنه يتكلم في ولاة الأمور ويأتي بذكر أشياء توقر صدور الشباب عليهم، فإن هذا ليس من أهل السنة، وإن زعم أنه من أهل السنة، أهل السنة لا يعملون هذا. أحمد بن حنبل ولد ومنع من التحديث في عصر المأمون وعصر المعتصم وعصر الوازح، منع من التحديث ومع ذلك اجتمع إليه طلاب العلم وحملة الشريعة وقالوا له نثور عليهم، مع أنهم يقولون وأرادوا أن يحمل، بل يعني فعلوا ذلك، حملوا القرآن، حملوا العلماء على أنهم يقولون القرآن مخلوق، ولم يعني كثير من العلماء جاء بما يعرض به وخرج أو وافقهم على سبيل الإكراه وتعود، لكن أحمد بن حنبل رحمه الله أبى ذلك، حتى أنه ورد وأغني عليه ومكث في السجن أشهرا وبعد ذلك أخرج ومنع من التحديث، ومع ذلك أبى أن يقوم أو يثور أو يأمر أو يعلم بالثورة على هذا. نعم، ولم يتكلم فيه أيضا في مجالسه، لم يتكلم في ولاة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. من منا الآن ضرب ظهره؟ من منا الآن أخذ ماله؟ إن الدولة الآن تعطينا ولا تأخذ منا، أليس كذلك؟ الدولة لو نظرت إليها لا تجد لها مثيل في الدنيا بأسف، والحمد لله. نسأل الله أن يصلحه وأن يوفقه، ويجب علينا أن ندعو له في السر والعلن. إن التوحيد يدرس من أول سنة من الابتداء إلى آخر سنة من الكلية، هكذا ولا لا؟ إن الأحكام الشرعية لها قضاة في كل مكان. مهم، أقول لننظر في هذين الأمرين التعليم والقضاء، والحمد لله، ثم بعد ذلك نقول لا نبرئ ولاة الأمور من الأخطاء، فهم بشر ويخطئون كما يخطئ البشر. ولكن ما هي الطريقة في معالجة هذه الأخطاء؟ الطريقة في معالجة هذه الأخطاء أن ننصح ولاة الأمور نصائح سرية. من يستطيع أن يصل إليهم فعليه أن ينصحهم، ومن لم يستطع أن يصل إليهم ويستطيع أن يكتب النصيحة فعليه أن يكتب النصيحة. فإن حصل القبول فالحمد لله، وذلك من فضل الله عز وجل عليك وعلى من سمع النصيحة. أما إن أصر هذا الوالد فإثمه عليه وقد برئت ذمتك، وقد جاء في الحديث ألا من ولي عليه وال فلينصحه إن استطاع وإلا فليكره ما يأتي ولا ينجي عنا يدا من طاعة. وفي الحديث أيضا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولاة يميتون الصلاة ويؤخرونها عن أوقاتها، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وفي حديث آخر لا إلا أن تروا كفرا برحا. إذن فعلينا يا عباد الله أن نتمسك بالمذهب السلفي، أن نتمسك بالمنهج السلفي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، وأن لا نحيد عنه قيد أمده. هذه نصيحة أسديتها إليكم، وأسأل الله العلي الكبير الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم، وأن يوفق شباب المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يقبل بقلوبه إليه، وأن يجنبهم مذالك البدعة والشرك والهوى والحزبية، وأن يجعلهم ممن يدولون عن سنته ويتبعون طاعته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم أن هؤلاء الذين يدعون بالحجابيين مروا عندي قبل 3 سنوات تقريبا أو 4، وعندما جاءوا كانوا يسألون عن الحافظ بن حجر، عن النووي، هؤلاء العلماء الذين عندهم يعني مذهب الأشاعرة التأويل. فقلت لهم إن عندي أن هؤلاء عندهم هذه البدعة، فكانوا يعني يحاورون في هذه المسألة. بعد ذلك قالوا هل يجوز أن نترحم على جزء؟ قلت لهم الذين لا يحكم عليهم بالكفر يجوز أن نترحم، أما الذين يحكم عليهم بالكفر ببدعتهم بدعة مكثرة فهؤلاء لا يجوز أن نترحم. لكن إذا نظرنا ما نجد أحد من أهل العلم بما أعلم أنه حكم على الأشاعرة بأنهم خرجوا من الإسلام، ثم أن هؤلاء قدموا للإسلام خدمة علمية عظيمة مثل كتب الحافظ بن حجر فتح الباري الذي يقولون أنهم طلبوا من أحد العلماء أظنه ابن رجب، طلبوا منه أن يشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد لا غير أيوة لا هجرة بعد كان ابن رجب قبل. فهذه الكتب التي خدموا بها السنة ردوا لهم إن كان عندهم أخطاء و يعني حصل منهم ما حصل من التأويل والتحريف بصفات الله عز وجل مما لا يجوز أن يفعله المسلم بالأخص حامل العلم، ولكن حصل هذا. إنما العلماء فيما أعلم لم يحكموا عليهم بالكفر، فبدأوا يحاورون في هذا، لكن ما أظهروا يعني. كان مجيئهم عندي حول الساعة 11 أو بعدها بقليل، فأرادوا يخرجون منعتهم، قلت لهم قلت لهم ما أدري الحمد لله تغفلني أرسل يعني ريحة جاهزة وتردوا عندي. وبعد ذلك في مدة أسمع وإذا بهم يقولون أن فلان معنا، أن فلان معنا، يقولون نجمي وفلان ما أدري الذي أخبرني قال عني، قال قالوا بأنك أنت معنا. أنا معه، من أين كنت معه؟ وأنا الحقيقة ما كان عندي خلفية واضحة في ذاك الوقت، وقلت يعني ظهر لي بعد النقاش الذي حصل بيني وبينهم كثف، فظننت أنهم اجتمعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لما بلغني أنهم يقولون أني معهم، فأنا يعني ذهب كيف يبدعون هذا الادعاء وانا اراجعهم وانا اتجهم. فالمهم يعني ان مثل هؤلاء هدانا الله واياهم. اذا كانوا يقولون مثلا ان هذه الكتب لا ينظر فيها فتح الباري، فتح الباري الذي يعني حقق مسائل عظيمة من الحلال والحرام وبينها بالدليل إذا كان الأقوال فيها، وربما رجح، وقد يكون أن الترجيح يعني ترجيحه ينبني على دليل صحيح ويؤخذ به، فكيف نقول أن هذه الكتب تعرف، أن هذه الكتب يعني ينبغي أن تمنع عن الناس؟ طيب من أين يدرس طلاب العلم؟ كيف يدرسون العلم إذا أخذت هذه الكتب؟ إذا قلنا مثلا كتب ابن العرب وكتب الحافظ ابن حجر وكتب النووي وكتب فلان وفلان الذين هم في ذلك العصر أو في تلك العصور مثلا من 400 وفوق وما بعدها إلى 1000 وما بعد 1000، هؤلاء ما أظنهم أتعب الذين ألفوا معظمهم أشاعرة. لو أخذت هذه الكتب ومنعت شباب منها على أي شيء يتكلمون؟ وما هو الذي يقرؤونه؟ هؤلاء فجروا في كتبهم حقائق فلم تغيروا إلا بالعلم أن يدعوا إليها، وأن يحذروا من أن يأخذوا بقولهم في الحقائق، يجتنبوا قولهم في الحقائق ويأخذوا بقولهم في الحلال والحرام، يعني ويأخذوا بقولهم على طول، لكن يدرسون هذه الكتب ويتكلمون عليها وعلى المشائخ، ثم بعد ذلك يرجح الواحد. إنما هذه الكتب غير إحراجها معناه أن هذه غربة للسنة، أليس كذلك؟ يعني لو قيل بأن فتح الباري أين لا يوجد إحراجه، من أين نجي الكتاب مثل فتح الباري؟ هل نجي الكتاب الآن مثل فتح الباري؟ لا. حسب سائر الكتب التي فيها يعني شرح للسنة وبيان بما احتوت عليه من الأحكام الشرعية، القول بإحراجها أو منع الناس منها قول باطل يكسب منه غزو السنة وضربها بضربة لا ليس لها مثيل أبدا. هذا قول لا شك أنه قول باطل، صلى الله على نبينا محمد. بلا مخالفة في أصل من أصول أهل السنة، فأهل السنة يدخلون في عقائدهم طاعة ولاة الأمور، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وأن من اعتقد ذلك فهو يعتبر من أهل البدع الذين يعني بدعهم عظيمة وشديدة كالخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة هم الذين يرون هذا الرأي، أليس كذلك؟ عندئذ الذي يقول هذا القول هذا ليس من أهل السنة والجماعة، لا يعتبر من أهل السنة والجماعة. من خالف أهل السنة والجماعة في عقيدة من عقائدهم وفي أصل من أصولهم لا يعتبر من أهل السنة والجماعة. نعم. الحديث الأئمة من قريش، هذا حديث صحيح، لكن أهل السنة والجماعة متفقون على أن من غلب على الناس بسيفه وبسلطته وجبت طاعته وعدم الخروج عليه سواء كان عدلا أم جائرا، حتى ولو كان جائرا لا يجوز الخروج عليه، فلا يجوز عند أهل السنة والجماعة الخروج على ولاة الأمور وإن جار، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. أما قولهم أو قول بعضهم أن البيعة أنه ما بايع الإمام، ربما يقول بعضهم أنه ما بايع الإمام، عندئذ يقال لهم أن بيعة عريضك بيعة عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليرفع إلي عرفاؤكم، عندما يعني أتاه أهل هوازن سائلين قال لهم إن أحب الحديث إلي أصدق، فأنتم اختاروا إحدى الفئتين، إما الكبد وإما الغنم، فقالوا نختار الكبد أن يعاد إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس، قال لهم إن هوازن قد أتوني طائعين مسلمين وطائعين، وإني قد خيرتهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فمن كان عنده شيء من ذلك فأحب أن يتركه لله فعل، ومن أراد أن يبقى على حقه من ذلك حتى نقضيه من أول غنيمة نغنمها فعل. فاختلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا وليرفع إلي عرفاؤكم، إذن فالعرفاء هم الذين يبايعون عمن تحت أيديهم، كل عريض يبايع عمن تحت يده، فبيعة عريضك بيعة عنك. فعندما يقول قائل إني لم أبايع الإمام الفلاني وليس له في عنق البيعة، هذا كلامه في غير محله، يعني البيعة هي في عنقه، وإذا أراد أن يخيش بها فهو آثم وعليه إثم المعتدي والذي يفتح باب الفتنة، فكل دم يسفك فله منه نصيب، وكل فرد ينسح بالباطل وتستباح حرمته فله من إثمه نصيب، وكل سبيل يقطع فله من إثمه نصيب، وكل شيء يعمل من الأعمال التي تترتب على هذا بلغ من ابنها نصيب. نعم. فهؤلاء مخطئون خطأ فاحشا، فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يتركوا هذه الأمور وأن يتركوا هذه الأعمال البهلوانية التي لا تمس إلى الحق ولا إلى الشرع والحق، وإنما هي سبيل المفسدين الذين يعملون هذا. هذا والله إشكال، والله هذا إشكال، وأيما إشكال. إن الأمن الذي نحن فيه والذي نتمتع به ورغد العيش واستثناء وإقامة الشرع والناس أحرار في عبادتهم يعبدون الله عز وجل، لا يمنع أحد من ذلك ولا يعترض عليه، أفلا ينظرون إلى من حولهم؟ ألا يتقون الله؟ أفلا يكون لهم عبرة في الصومال التي اختلف أهلها وقتل بعضهم بعضا، ويعني كل فريق منهم سار للآخر بالمرصاد، فلم يستطيعوا أن يزرعوا مزارعهم بدل ما كانت الصومال تورث. أليس كذلك؟ كان الموز الصومالي يؤتى به إلى أندن وغير ذلك، بدل ما كانت هذه البلاد تورد بالغير الآن ما وجدوا الخبز الذي يأكلونه التي يأكلونه. الآن نحن في أمن وفي رغد عيش وفي استفاد من الأمن وفي يعني تحسين بالشريعة الإسلامية إن شاء الله. أما الجزئيات والأشياء التي تحدث سببه، وقد قلت في نفس الكلمة أن لا نقول أن ولاة أمورنا معصومين من الخطأ، لا، فكل مخلوق لا بد أن يخطئ، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. وإذا كان هناك أخطاء فعلى طلاب العلم أن يعالجوها بالنصيحة، أن استطاع منهم أن ينصح من قرب ويلتقي ولاة الأمور فلينصح بقدر ما يستطيع، ومن استطاع منهم أن يكتب فعليه أن يكتب، وهكذا. لكن يكتب بطريقة سرية وينصح بطريقة سرية، هذه هي النصيحة التي تنبغي لولاة الأمور. فإن نفعت فالحمد لله، وإن لم تنفع فبرئت ذمة الناصح، وإذا برئت ذمتك ما عرفت. أما كونك تقول أنا أمر بالمعروف وأنا عن المنكر ويعني أتكلم في ولاة الأمور أو ما أشبه ذلك، لأنهم ما جعلوا الدنيا كلها صح، من أين يكون هذا؟ هل حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقين؟ ألم يكن هناك جناس جاءوا وقربوا على أنفسهم بالزنا ورجموا؟ هكذا يعني حصلت الأشياء هذه، حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين، وفي زمن سلفنا الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمن التابعين، حصل شيء من هذا. إذن فإذا بذلنا النصيحة فهذا هو الواجب علينا، ولا يجوز لنا أن يعني نتعدى ذلك بأن نتكلم في ولاة الأمور أمام الناس أو في مجالس أو في حلقات بيننا وبين الطلبة مثلا، لا يجوز أن يتكلم فيهم، لأن ذلك يؤدي إلى الاستخفاف بهم، والاستخفاف بهم يؤدي إلى الفتنة، وهذه الفتنة إذا حصلت وقامت عند ذلك والعياذ بالله مما يترتب عليها. نعم، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. علماني ولا أعلام؟ نقول كما قلت سابقا، نقول أن القائمين على الدولة ليسوا بمعصومين، وعلينا أن ننصح، وهذا ما نستطيع، وغير ذلك ما كلفنا الله سبحانه وتعالى. ثم أنت يا من تقول هذا الكلام وتريد بجعلك أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن لماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يعني بالإثارة على الدولة وبالخروج عليهم وبالتأليب عليهم وببغضهم، يعني زرع بغضهم في قلوب الناس. أنت كمن يغسل الحيض للبول أو كما قيل إن هذه المعصية هي تعتبر بالنسبة لما يترتب على إنكارك هذا أو على طريقتك هذه تعتبر قليلة بالنسبة إلى ما سيقع من يعني مناسل عظيمة تترتب على هذا الزعم الذي يزعمونه. فعليك أن تترك الطريقة التي أمرك الله بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الحديث ثلاث لا يقل عليهن قلب مؤمن، منها مناصحة ولاة الأمور، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نناصحهم. ودعي أن يعني عملهم هذا يبرر بهذا الكلام، هذا زعم باطل، ويترتب عليه أضعاف 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 ما هو يعني واضح. نعم، على كل حال هذا واضح. الله سبحانه وتعالى يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر، لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكلم الله موسى تكليما، هذا واضح بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، و يعني غير ذلك من الأدلة التي هي موجودة في كتب العقائد. فلا شك أن القرآن كلام الله، ولا يجوز أن نصفه بأنه مخلوق، ومن زعم بأن القرآن مخلوق فقد كفر. هكذا قرر أهل السنة والجماعة، حتى أن الإمام أحمد لما قال حسين الكرابيسي قال لفظ الإنسان بالقرآن مخلوق، فحذر منه الإمام أحمد، وأهل السنة حذروا من الحسين الكرابيسي، حذروا طلاب العلم فترك وترك علم، مع العلم أنه كان عالما كبيرا وعنده علم كبير، لكنهم تركوه وتركه طلاب العلم بناء على تحذير الإمام أحمد رحمه الله ومن كان معه. نعم، حين قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ إما يعني يحتمل أنه يراد به الملفوظ به، ويحتمل أن يراد به اللفظ نفسه. وعلى كل حال فالقرآن كلام الله، وإن نطقت به الألسن، وإن بدا صوت به من الحناجر التي هي مخلوقة، فالألسنة مخلوقة والحناجر مخلوقة، ولكن كلام الله القرآن غير مخلوق، لا يجوز أن نصفه بهذا. وهذه عقيدة المعتزلة، ومن زعم بأن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن توقف أيضا فقد كفر، هكذا أو كان مبتدعا. يقول أهل السنة والجماعة منهم من يكفر الواقفة ومنهم من يصفهم بأنهم مرتدعة.
هناك أسئلة في موضوعات مختلفة فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بموضوع المحاضرة وسوف نختار بعض منها. يقول شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا مبتدئ في طلب العلم الشرعي فأرجو منك أن توضح لي أول ما أبدأ في تعلمه مع ذكر المتون التي أحفظها جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المبتدئ يبدأ في التوحيد مثلا بالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع وفي الحديث بالأربعين النووية وفي الفقه بآداب المجلس وما أشبه ذلك وفي القواعد بحسب والقراءة والتجويد وهكذا. ثم بعد ذلك يستجيب أستاذه الذي يدرس عليه وهو يشير عليه بالتدوج شيئا فشيئا. نعم.
هنا سؤال يقول لقد ورد في الآثار النهي عن صرف الأموال، فهل التسلل في بعض الناس الذين لهم أخطاء يكون فيه مناقضة للحديث وجزاكم الله خيرا؟
إن توضيح حال هؤلاء الذين حصلت منهم أخطاء واغتر بهم الأمة واغتر بهم طلاب العلم، توضيح حالهم وبيان خطائهم من الفروض مش من المستحبات، من الفروض. فيجب على كل من يعلم حالهم أن ينصح لهم، أن ينصح لطلاب العلم وأن ينصح للمسلمين لأن يبين أخطاءهم. أما الذين يقولون لا بد من ذكر المحاسن والمساوي فكلامهم هذا ليس عليه دليل وهو كلام باطل. والله سبحانه وتعالى ما ذكر محاسن الذين يعملون بعض الأشياء الباطلة السيئة، بل ذكر المساوئ ويعني توحد عليها، بل ووعد وتوحد بعضهم بإحباط العمل والعياذ بالله. هل نحن يجب علينا أن نكون مطيعين لله أم نكون مطيعين لفلان وفلان؟ لا، يجب علينا أن نطيع الله وأن نحذر من طاعة بعض الناس في معصية الله عز وجل. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل إن كثيرا من الشباب المبتدئين إذا التقوا بأهل الخير والصلاح اجتهدوا في عمل الخير، وإذا عادوا إلى أهلهم وواجهوا بعض الفتن لم يثبتوا وربما صرفتهم تلك الفتن، فنرجو الإيضاح والدعاء. جزاك الله خيرا.
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتاب وبالأخص في سورة في أول سورة العنكبوت أبلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله ومن الناس من إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فعليك يا عبد الله ان تعلم ان هذه الفتن انما هي تلحيف لك وتبويب لك، هل انت تثبت او تكون من جنس الاشياء التي تشتتها المياه وتذهب والعياذ بالله. فان انت تعودت عن عقيدتك وعن دينك وهذه الفتن
أول الشرف رغب، فاعلم أنك ستلاقي عذاب الله الذي هو أشد من كل فتنة وأشد من كل شيء، فعليك أن تصبر واعلم أن العاقبة للمتقين.
يقول ما حكم من يصلي صلاة الجمعة فقط ولكن بعض الظروف يصل بها؟
هذا فاسد، هذا فاسد. نعم،
هنا سؤالان. السؤال الأول حول كتاب أضواء إسلامية في عقيدة سيد قطب، والسؤال الثاني عن كتاب القطبية وما حكم قراءتها.
أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب، هذا الكتاب صاحبه اخذ اشياء من كتب سيد قطب وسجلها لطلاب العلم وقال لهم انظروا هذه صفحة كذا من كتاب كذا وفي صفحة كذا من كتاب كذا وفي صفحة كذا من كتاب كذا. اذا فهل هو ظالم ومعتد على سيد قطب؟ علينا ان نعود الى هذه الاماكن التي اشار اليها ونقرأ. نعم، فإذا قرأناه فلنعقل. نعم، كذلك القطرية صاحبها تجرأ وكتب من أجرطة ومن كتب ومن مقالات ومن أجابة أسئلة، كلها كتبها للتعذير. إذن فهذا تنبيه، والذين يبدعون في هذه الكتب هؤلاء في أنفسهم مرض، فليتقوا الله عز وجل. أليس الواجب التحذير على من يعلم شيء؟ نعم، إن هذا الذي أضاع وقته أضاعه في تتبع هذه الأجرطة وتتبع هذه المقالات وتتبع هذه الأجوبة وكتبها للناس وبين الاحتمالات التي فيها، إنه يشكر بعد شكر الله عز وجل، يشكر على هذا الجهد وجزاه الله خير. ومن يقدح في هذا الكتاب فإنه مخطئ وعليه ان
يتق
الله عز وجل.
هنا اخر سؤال يقول نشكركم على هذه المحاضره، وتعلمون ان اهل هذه المنطقه يحتاجون الى كثير من العلم، فاننا نطالبكم او نطلب من طلاب العلم باقامه درس اما شهري او نصف شهري، وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال موجه الى مدير الدعوه بجيزان، وهو إن شاء الله ما يقفل ولا بد أن يجيب دعوتكم. ومن جهة الدروس فأنا والحمد لله ولا أقوله إن شاء الله فخرا، ولكن تحدثا بنعمة الله واعتذارا أن وقتي يعني الآن مضي، وعندي من الضعف والعجز ما الله به عليه، وعندي درس في أبي علي في مسجد الميرابي، وإن كنت انتقعت عنه من مدة، إلا أني سأعود إليه، ومن يرغب من هذه المنطقة فهو قريب. أسأل الله أن يمسك اليد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم.
جلسة مع طلبة العلم بالخرج لفضيلة الشيخ علامة الجنوب أحمد ابن يحيى النجمي حفظه الله وسدد خطاه، وكانت هذه الجلسة في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نترككم مع هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يخلدنا نعتد اسمه.
وعد من اطاع بالجنه التي لا ينفد نعيمها ولا يتحول مدينها. واوعد من عصى بالنار التي يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بان من هوى فيها يهوي 70 خريفا لا يصل الى قعرها. وانها جابت بالحرارة على نار الدنيا 69 ضعفا كلهن مثل حريها. وان نار الدنيا لولا انها ضربت بالبحر مرتين يقول في الحديث لما انتفعتم بها. والله تعالى يخبرنا عن الكفار بانهم يقال لهم ذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ويخبرنا عن الكفار بانهم ينادون مالك خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. ويخبرنا بانهم ينادون خزنه جهنم فيقولون لهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار والعياذ بالله. ويخبرنا انهم ينادون ربهم وينادون يسالونه ان يخرجهم من النار. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فيقول لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم انهم هم الفائزون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسألوا العابدين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. افحسبتم انما خلقناكم عبدا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. المهم ان كتاب الله عز وجل مملوء بالاخبار عن الرسل وعن اقوامهم وماذا وجد من عصاهم. ف كيف كانت عاقبة العاصين لهم. أخبرنا الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه بأن الذين عصوا الرسل لهم عاقبة سيئة في الدنيا والآخرة، عذاب دنيوي يلتقي بعذاب أخروي، والعياذ بالله. فيا عباد الله، ما هو السبيل، ما هو السبيل إلى النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ما هو السبيل إلى الوصول إلى رضاه؟ ما هو السبيل إلى الوصول إلى جنته؟ أين الطريق؟ أين الطريق التي نسلكها؟ إذن فالطريق هي التي أمرنا الله بها، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من مبدأ يومئذ وما لكم من نذير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الرسول صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله مبشرا ومنذرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا خيرا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هكذا يا عباد الله، يأمرنا الله عز وجل ويحبنا على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أنزل عليه من كتاب وسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مثل الكتاب من السنة. قال صلوات الله وسلامه عليه: أوتيت الكتاب ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن صحيح السنة تشريع ويجب علينا أن نأخذ به كما نأخذ بالقرآن. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا أغذين أحدكم جالسا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا به من حلال أحللناه، وما وجدنا به من حرام حرمناه، أبا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، أبا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا لا يحل دون ابن من السباح، ولا دون غلب من الطير، ولا الحمار الإنسي، ولا لقطة معاهد إلا أن يعفو عنها كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن لا بد أن نحتاج إلى العلم الذي نعرف به الحلال والحرام، نحتاج إلى العلم الذي به نعرف الحلال والحرام، لأن العلم هو الوقاية وهو الحجة على المعاندين والمعرضين. العلم هو الذي يدل من أراد الهداية، والعلم هو الذي يعرف به الله عز وجل، والعلم هو الذي تعرف به نعم الله على العباد، والعلم هو الذي يعرف به الحلال والحرام، والعلم هو الذي تعرف به طريق الجنة من طريق النار، والعلم هو الذي يعرف به الأشقياء من السعداء. العلم نور يضربه الله في قلب عبد من عباده، وسببه التعلم. إن العلم لا يأتيك بالمجان، ولا تنام النومة فتصبح عالما، لا بد من التعلم للعلم. تتعلم كتاب الله، وتتعلم قراءته وتفسيره، تتعلم النطق به وبألفاظه، وتتعلم تفسيره بالمأجور لا بالبدع والكلام الفاضي الذي فسر به أصحاب الأهواء لكتاب الله عز وجل. فما تجد أحدا من أصحاب الأهواء إلا وهو يستدل بشيء من كتاب الله ويفسره بتفسيره يوافق هواه، ولكن التفسير الذي يجب أن نأخذ به هو التفسير الذي يأتينا من عند الصحابة رضوان الله عليهم، من طريق الصحابة رضوان الله عليهم، ومن طريق التابعين رحمهم الله بالأسانيد الصحيحة. هذا هو التفسير الحق الذي يجب أن نأخذ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هم؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف نعرف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أن نقرأ القرآن ونقرأ تفسيره بالمأثور عن الصحابة والتابعين، وبالأحاديث النبوية التي تبين كتاب الله عز وجل، وكذلك نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم ما صح منها. وإن السنة الآن قد خدمت خدمة لم يعرف لها مثيل في الأزمنة السابقة. إن السنة الآن أولا مخدومة من ناحية الحرف والوضوء، فقد كان سلفنا رحمهم الله يأخذون الكتابة
التي كتبت من قبلهم، وقد تكون الكتابة رديئة، وقد يكون أنه لا يعرف قراءتها إلا بعد جهد جهيد. ولكن الآن هذه المخطوطات قد طبعت وحولت إلى هذه الكتابة الفصيحة الظاهرة البينة، وما عليك إلا أن تفتح عينيك وأن تقرأ وأن لا تسأم من القراءة. وعليك يا عبد الله، وعليك يا عبد الله أن تحرص على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخدمت أيضا من ناحية السند، من ناحية السند، وميز الصحيح من الضعيف، كما حصل ذلك من الشيخ الألباني حفظه الله. وإن كنا نقول إنه قد يصيب، إنه يصيب كثيرا وقد يخطئ أحيانا، فنقول إنه مجتهد وليس بمعصوم، ولكنه حفظه الله ووفقه، قد خدم الإسلام خدمة عظيمة، خدم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ميز السنن، ميز الصحيح من الضعيف منها. فالسنة الآن مخدومة، كما أنها قد خدمت أيضا من ناحية المعاني والفقه، فهذه الخدمة قديمة وموجودة في الكتب والحمد لله، كنور الأوصار وسبل السلام وفتح الباري وشرح النووي على مجرم وشرح معاني الآثار وشرح السنة وما أشبه ذلك من الكتب. هذه الكتب التي بينت ووضحت فقه السنة، عليك يا طالب العلم أن تبحث عن هذه الكتب وأن تقرأها على المشايخ. إياك أن تقول أنا أقرأ وأعرف، لا، لا بد أن تأخذ هذا على المشايخ، ولا بد أن ترتبط بالمشايخ أهل السنة، المشايخ السلفيين، لا بد أن ترتبط بهم، ولا بد أن تقرأ عليهم. وقد قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هكذا قيل، وهذا القول لا يبعد عن الحقيقة. فأنت يا عبد الله، أنت يا طالب العلم، ينبغي لك أن تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لك أن تحرص عليها، ينبغي لك أن تبحث عنها، ينبغي لك أن تتبع الحلقات التي تعرف منها، التي تؤخذ عن المشائخ، ينبغي لك أن تحرص على هذه الحلقات حتى تتفقه في دينك وتعرف طريق الحق من طريق الباطل. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تدعو، لأن العلماء هم خلفاء الرسل، العلماء الربانيون هم خلفاء الرسل. فأنت يا عبد الله إذا طلبت العلم وكنت عالما ودعوت الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت في مقام نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأن رسل بني إسرائيل كانوا يأتون بعدهم أنبياء يوحى إليهم بالرسالة التي قبلهم فيجددونها ويبينونها للناس. وأنت يا عبد الله أنت تكون من خلفاء الرسل، ألا ترضى بهذه الخلافة؟ ألا ترضى بهذه الخلافة؟ إنها خلافة عظيمة يا عبد الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. ألا تحب أن تكون من خلفاء الرسل؟ إنها والله منقبة عظيمة، إنها والله منقبة عظيمة. عليكم يا عباد الله، عليكم يا عباد الله، يا طلاب العلم، عليكم بالمنهج السلفي، المنهج الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستقى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أنت اتبعت هذا المنهج فأنت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ظهرت على الساحة مناهج عدة، ولكن هذه المناهج فيها جنسيات وبدع، فمنهم من ترك التوحيد وقال إن من يسمى بالمسلم فهو مسلم، فعلينا أن نجمع المسلمين سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو رافضة أو أشاعرة أو ماتريدية أو كذا أو كذا، نجمعهم ولو كانوا يتطوفون على القبور ويذبحون لها، نقول هؤلاء مسلمون وهم إخواننا. ما الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بالتوحيد 13 سنة، ما يقول لأحد شيئا غير التوحيد. ثم بعد ذلك أيضا لا يدعو الناس أولا إلا إلى التوحيد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما الذي يؤخذ من هذه الشهادة؟ وما الذي يستفاد من هذه الشهادة؟ الذي يستفاد من هذه الشهادة أنه لا يصح إسلام عبد حتى يعلم أن الألوهية لله وحده، فلا يدعو أحدا سواه، ولا يرجو أحدا غيره، ولا يطلب من أحد جلب نفع ولا دفع ضر ولا دفع ضر، لا يطلب من أحد شيئا من ذلك أبدا، يعتقد أن النفع والضر كله بيد الله عز وجل، وأن كل مخلوق من المخلوقين فهو ضعيف وهو عاجز وهو فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، فما ذلك على الله بعزيز. وأن من عبد غير الله عز وجل تطوف بقبره وطلب جلب النفع منه ودفع الضر منه فإنه قد أشرك بالله شركا أكبر. من دعا غير الله فإنه قد أشرك بالله شركا أكبر. لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، كل ذلك يكون مردودا عليه، فإن الله لا يقبل إلا من أهل التوحيد. إذن فعليك يا عبد الله أن توحد الله سبحانه وتعالى إن كنت تريد أن يقبل الله منك. إنما يتقبل الله من المتقين. من هم المتقين؟ من هم المتقون؟ هم الذين اتقوا مشاخص الله عز وجل. وإن الشرك الأكبر هو من أعظم مشاخص الله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهكذا الآيات كثيرة في هذا الباب. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن ما الذي تفيد هذه الآية؟ تفيد لأن جميع المخلوقين بحكمائهم وعلمائهم ومفكريهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة وينفخوا فيها الروح ما استطاعوا. فمن المستحق للعبادة؟ إنه هو الله. فمن زعم أن المشركين الذين يدعون غير الله عز وجل أنهم من إخوانه فإنه قد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة عظيمة، ولا يمكن أن يكون أو ينسب إلى الدعاة إلى الله عز وجل. في الحقيقة لا ينبغي ولا يجوز أن ينسب إلى الدعاة إلى الله عز وجل. إذن فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن كل مشرك عدو لك وليس بأخ لك. كل من وصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه فإنه عدو لك وليس بصديق لك ولا بأخ لك. إن أخاك هو من كان على نهجك نهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نسير عليها. وإذا وجدت أخا لك بالله، إذا وجدت أخا لك بالله موحدا سنيا معتقدا بالعقيدة الصحيحة داعيا إليها مواليا فيها معاديا من أجلها، يحب لله ويقرب لله لا للحزبية، فاعلم أن هذا هو أخاك الذي ينبغي أن يكون أخا لك وينبغي أن تكون أخا له. فأعنه على الحق، تعاوني على الحق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال هذا أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال ترجعه عن ماذا؟ عن ظلم، ترجعه عن ظلم. إذن فينبغي لك يا عبد الله، ينبغي لك أن تبحث عن إخوانك الحقيقيين الذين هم على منهج السلف وعلى طريقة السلف، هؤلاء هم إخوتك الحقيقيون. أما الأحزاب والحزبية فإنهم يتعاونون على الحق والباطل، يتعاونون على الحق والباطل. كما رعد بعضهم قاعدة فقال، ماذا قال؟ قال نتعاون على ما اتفقنا فيه ويؤجر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني اذا رأيتك تتطوف بالقبور فأنا أسكت عنك، إذا رأيتك تشرب الخمر فأنا أسكت عنك، إذا رأيتك تجري فأنا أسكت عنك، إذا رأيتك تصف الله بغير ما وصف به نفسه أو تعطله عن صفاته فأنا أسكت عنك. إذا ماذا بقي للإسلام؟ كنتم خير أمة ماذا؟ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. فأهل الحق يتعاونون على الحق وينصح بعضهم بعضا إذا أخطأ عن الحق. أما أن نقول يؤذر بعضنا بعضا في الباطل ويسقط بعضنا على بعض في الباطل ويقر بعضنا بعضا على الباطل، فهذه قاعدة ليست من الإسلام بشيء. نعم هذه قاعدة مبنية على الهوى. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم ونفسي بالحرص على العلم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يقعون كثيرا فيما حرم الله عليهم إذا ظهر الجهل، إذا فشى الجهل وقل العلم. اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا هكذا والعياذ بالله. فيا عبد الله عليك بطلب العلم، عليك بالحرص على العلم، عليك بالنهج السلفي، عليك باتباع السنة واجتناب البدع، البدع التي لم تكن من شرع الله. إياك أن تنصر عليه. وما هو الذي يحرسك من هذا؟ يحرسك من هذا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه خطبة عظيمة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقالوا يا رسول الله كأنها موقفة مودع بعثنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. إذن هذا الحديث تضمن الأمر بتقوى الله عز وجل. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذنى بعد ذلك بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه جريدة. نعم، طيب ماذا يستفاد من هذا المبحث؟ يستفاد منه أن من منهج السلف الصالح السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن الخروج عليهم خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإشارة عليهم والتشويش عليهم وزرع بغضهم في قلوب الناس بذكر مذالبهم وكتم محاسنهم أن هذا أمر يغضبه الله عز وجل، لأن فيه من المفاسد ما الله به عليه. ترون ما نحن فيه من الأمن ورغد العيش والحمد لله رب العالمين. الأمن مستقر والعيش متوسط من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فلو حصلت جعجعة ماذا سيكون؟ يخاف الآمنون، تنقطع السبل، تنتهك الأعراض، تسلب الأموال، تراب الدماء، يذل الأعزاء، يعز الأذلاء والعصاة، وهكذا فيقع الفساد الذي نهى الله عز وجل عنه ويظهر هذا. إذن فيا عباد الله، والله الذي لا إله غيره لو حصل ما حصل لفقد هؤلاء المتشدقون الخزية التي الآن متوفرة في كل مكان لفقدوها، كيف بغيره؟ فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله عز وجل. إن كثيرا من أصحاب هذه الملائكة يقولون يزعمون بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتكلمون في ولاة الأمور علنا او على المنابر او في المجتمعات، حتى ولو كان في المجتمعات الشبابية فيما بينهم، يظهرون صدور الشباب على ولاة الأمور. هذا أمر لا يرضاه الله عز وجل، بل إن أهل السنة والجماعة يرون أن من يرى هذا الرأي فهو ليس من أهل السنة والجماعة، لأن هذا الرأي إنما هو رأي الخوارج والمعتزلة. هذا الرأي الذي هو الخروج أو التشويش على ولاة الأمور والإزارة عليهم إنما هو رأي الخوارج والمعتزلة وليس برأي رأي الخوارج. فقدر وفلانا كذا وفلانا كذا. نعم، إذن لو ظهر لنا شخص بأنه يدعو إلى السنة، أظهر لنا هذا بأنه يدعو إلى السنة ولكنه يتكلم في ولاة الأمور ويأتي بذكر أشياء توغر صدور الشباب عليهم، فإن هذا ليس من أهل السنة. وإن زعم أنه من أهل السنة، أهل السنة لا يعملون هذا. أحمد بن حنبل ورد ومنع من التحديث في عصر المأمون وعصر المعتصم وعصر الوازع، منع من التحديث، ومع ذلك اجتمع إليه طلاب العلم وحملة الشريعة وقالوا له نثور عليهم، مع أنهم يقولون وأرادوا أن يحلق، بل يعني فعلوا ذلك، حملوا القرآن، حملوا العلماء على أنهم يقولون القرآن مخلوق. ولم يعني كثير من العلماء جاء بما يعرض به وخرج أو وافقهم على سبيل الإكراه وتعول، لكن أحمد بن حنبل رحمه الله أبى ذلك، حتى أنه ورد وأغمي عليه ومكث في السجن أشهرا، وبعد ذلك أخرج ومنع من التحديث، ومع ذلك أبى أن يقوم أو يثور أو يأمر أو يعلم بالثورة على هذا. نعم، ولم يتكلم فيه أيضا في مجالسه، لم يتكلم في ولاة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. من منا الآن ضرب ظهره؟ من منا الآن أخذ ماله؟ إن الدولة الآن تعطينا ولا تأخذ منا، أليس كذلك؟ الدولة لو نظرت إليها لا تجد لها مثيل في الدنيا بأسفل، والحمد لله. نسأل الله أن يصلحه وأن يوفقه، ويجب علينا أن ندعو له في السر والعلن. إن التوحيد يدرس من أول سنة من الابتداء إلى آخر سنة من الكلية، هكذا ولا لا؟ إن الأحكام الشرعية لها قضاة في كل مكان. مهم، أقول لننظر في هذين الأمرين التعليم والقضاء، والحمد لله. ثم بعد ذلك نقول لا نبرئ ولاة الأمور من الأخطاء، فهم بشر ويخطئون كما يخطئ البشر، ولكن ما هي الطريقة في معالجة هذه الأخطاء؟ الطريقة في معالجة هذه الأخطاء أن ننصح ولاة الأمور نصائح سرية. من يستطيع أن يصل إليهم فعليه أن ينصحهم، ومن لم يستطع أن يصل إليهم ويستطيع أن يكتب النصيحة فعليه أن يكتب النصيحة. فإن حصل القبول فالحمد لله، وذلك من فضل الله عز وجل عليك وعلى من سمع النصيحة. أما إن أصر هذا الوالد فإثمه عليه وقد برئت ذمتك. وقد جاء في الحديث: ألا من ولي عليه وال فلينصحه إن استطاع، وإلا وإلا فليكره ما يأتي ولا ينزع عنا يدا من طاعه. وفي الحديث أيضا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولاة يميتون الصلاة ويؤخرونها عن أوقاتها، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي حديث آخر: لا، إلا أن تروا كفرا برحا. إذن فعلينا يا عباد الله أن نتمسك بالمذهب السلفي، أن نتمسك بالمنهج السلفي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، وأن لا نحيد عنه كيد أنمده. هذه نصيحة أسديتها إليكم، وأسأل الله العلي الكبير الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم، وأن يوفق شباب المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يقبل بقلوبه إليه، وأن يجنبهم مذالك البدعة والشرك والهوى والحزبية، وأن يجعلهم ممن يدولون عن سنته ويتبعون طاعته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم أن هؤلاء الذين يدعون بالحدابيين مروا عندي قبل 3 سنوات تقريبا أو 4، وعندما جاءوا كانوا يسألون عن الحافظ بن حجر، عن النووي، هؤلاء العلماء الذين عندهم يعني مذهب الأشاعرة التأويل. فقلت لهم بما عندي أن هؤلاء عندهم هذه البدعة، فكانوا يعني يحاورون في هذه المسألة. بعد ذلك قالوا: هل يجوز أننا نترحم عليهم؟ قلت لهم: الذين لا يحكم عليهم بالكفر يجوز أن نترحم، أما الذين يحكم عليهم بالكفر ببدعتهم بدعة مكثرة فهؤلاء لا يجوز أن نترحم. لكن إذا نظرنا ما نجد أحد من أهل العلم فيما أعلم أنه حكم على الأشاعرة بأنهم خرجوا من الإسلام، ثم أن هؤلاء قدموا للإسلام خدمة علمية عظيمة مثل كتب الحافظ بن حجر فتح الباري، الذي يقولون أنهم طلبوا من أحد العلماء أظنه ابن رجب، طلبوا منه أن يشرح صحيح البخاري، قال: لا هجرة بعد الفتح، لا غير، أيوة لا هجرة بعد الفتح، كان ابن رجب قبله. فهذه الكتب التي خدموا بها السنة قالوا لهم إن كان عندهم أخطاء ويعني حصل منهم ما حصل من التأويل والتحريف بصفات الله عز وجل مما لا يجوز أن يفعله المسلم بالأخص عامل العلم، ولكن حصل هذا، إنما العلماء فيما أعلم لم يحكموا عليهم بالكفر، فبدأوا يحاورون في هذا، لكن ما أظهروا يعني. كان مجيئهم عندي حول الساعة 11 أو بعدها بقليل، فأرادوا يخرجون منعتهم، قلت لهم: لا يعني ريحة جاهزة، وتردوا عندي. وبعد ذلك في مدة
أسمع وإذا بهم يقولون أن فلان معنا، أن فلان معنا، يقولون نجمي وفلان ما أدري الذي أخبرني قال عني، قال قالوا بأنك أنت معنا، أنا معنا، أين كنت معه؟ وأنا أنا الحقيقة ما كان عندي خلفية واضحة في ذاك الوقت، وكنت يعني ظهر لي بعد النقاش الذي حصل بيني وبينهم سكت، فظننت أنهم سلموا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لما بلغني أنهم يقولون أني معهم، فأنا يعني ذهبت كيف يبدأون هذا الادعاء؟ وأنا أراجعهم وأناقشهم، فالمهم يعني أنا مثل هؤلاء هدانا الله وإياهم. إذا كانوا يقولون مثلا أن هذه الكتب لا ينظر فيها فتح الباري، فتح الباري الذي يعني حقق مسائل عظيمة من الحلال والحرام وبينها بالدليل ودخل الأقوال فيها وربما رجح، وقد يكون أن الترجيح يعني ترجيحه ينبني على دليل صحيح ويؤخذ به، فكيف نقول أن هذه الكتب تعرف، أن هذه الكتب يعني ينبغي أن تمنع عن الناس؟ طيب من أين يدرس طلاب العلم؟ كيف يدرسون العلم إذا أخذت هذه الكتب؟ إذا قلنا مثلا كتب ابن العربي وكتب الحافظ ابن حجر وكتب النووي وكتب فلان وفلان الذين هم في ذلك العصر أو في تلك العصور مثلا من 400 وفوق وما بعدها إلى 1000 وما بعد 1000، هؤلاء معظمهم أشاعرة، الذين ألفوا معظمهم أشاعرة، لو أخذت هذه الكتب ومنعت شباب منها على أي شيء يتكلمون؟ وما هو الذي يقرؤونه؟ هؤلاء فكروا في كتبهم حقائق فلم بغي إلا بالعلم أن يدعوا إليها، وأن يحذروا من أن يأخذوا بقولهم في الحقائق، يجتنبوا قولهم في الحقائق ويأخذوا بقولهم في الحلال والحرام، يعني لا يأخذوا بقولهم على طول، لكن يدرسون هذه الكتب ويتكلمون عليها وعلى المجائر، ثم بعد ذلك يرجح الواحد إنما هذه الكتب غير إحراجها معناه أن هذه ضربة للسنة، أليس كذلك؟ يعني لو قيل بأن فتح الباري أين لا يوجد إحراج، من أين نجد كتاب مثل فتح الباري؟ هل نجد كتاب الآن مثل فتح الباري؟ لا، هكذا سائر الكتب التي فيها يعني شرح للسنة وبيان لما احتوت عليه من الأحكام الشرعية، القول بإحراجها أو منع الناس منها قول باطل يكسب منه غزو السنة وضربها بضربة لا ليس لها مثيل أبدا، فهذا القول لا شك أنه قول باطل. صلى الله على نبينا محمد. بلا مخالفة في أصل من أصول أهل السنة، فأهل السنة يدخلون في عقائدهم طاعة ولاة الأمور، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وأن من اعتقد ذلك فهو يعتبر من أهل البدع الذين يعني بدعهم عظيمة وشديدة كالخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة هم الذين يرون هذا الرأي، أليس كذلك؟ عندئذ الذي يقول هذا القول هذا ليس من أهل السنة والجماعة، لا يعتبر من أهل السنة والجماعة، من خالف أهل السنة والجماعة في عقيدة من عقائدهم وفي أصل من أصولهم لا يعتبر من أهل السنة والجماعة. نعم. الحديث الأئمة من قريش هذا حديث صحيح، لكن أهل السنة والجماعة متفقون على أن من غلب على الناس بسيفه وبشطته وجبت طاعته وعدم الخروج عليه سواء كان عدلا أم جائرا، سواء كان عدلا أو كان جائرا، حتى ولو كان جائرا لا يجوز الخروج عليه، فلا يجوز إلا أهل السنة والجماعة الخروج على ولاة الأمور وإن جار، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. أما قولهم أو قول بعضهم أن البيعة أنهم ما بايعوا الإمام، ربما يقول بعضهم أنه ما بايع الإمام، عندئذ يقال لهم أن بيعة عريسك بيعة عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليرفع إلي عرفاؤه عندما يعني أتاه أهل هوازن سائلين، قال لهم إن أحب الحديث إلي أصدق، فأنتم اختاروا إحدى الفئتين، إما الكذب وإما الغنم، فقالوا نختار الكذب أن يعاد إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس، قال لهم إن هوازن قد أتوني طائعين مسلمين وطائعين، وإني قد خيرتهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فمن كان عنده شيء من ذلك فأحب أن يتركه لله فعل، ومن أراد أن يبقى على حقه من ذلك حتى نقضيه من أول غنيمة نغنمها فعل. فاختلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا وليرفع إلي عرفاؤك، وليرفع إلي عرفاؤك. إذن فالعرفاء هم الذين يبايعون عمن تحت أيديهم، كل عريف يبايع عمن تحت يده، فبيعة عريفك بيعة عنك. فعندما يقول قائل إني لم أبايع الإمام الفلاني وليس له في عنق البيعة، هذا كلامه في غير محله، يعني البيعة هي في عنقه، وإذا أراد أن يخيس بها فهو آثم وعليه إثم المعتدي والذي يفتح باب الفتنة، فكل دم يسفك فله منه نصيب، وكل فرد ينكح بالباطل وتستباح حرمته فله من إثمه نصيب، وكل كبير يقطع فله من إثمه نصيب، وكل شيء يعمل من الأعمال التي تترتب على هذا فله من إثمها نصيب. نعم. فهؤلاء مخطئون خطأ فاحشا، فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يتركوا هذه الأمور وأن يتركوا هذه الأعمال البهلوانية التي لا تمس إلى الحق ولا إلى الشرع الحق، وإنما هي سبيل المفسدين الذين يعملون هذا. هذا والله إفساد، والله هذا إفساد، وأيما إفساد. إن الأمن الذي نحن فيه والذي نتمتع به ورغد العيش واستثناء وإقامة الشرع والناس أحرار في عبادتهم يعبدون الله عز وجل، لا يمنع أحد من ذلك،
ولا يعترض عليه. أفلا ينظرون إلى من حولهم؟ ألا يتقون الله؟ أفلا يكون لهم عبرة في الصومال التي اختلف أهلها وقتل بعضهم بعضا، ويعني كل فريق منهم سار للآخر بالمرصاد، فلم يستطيعوا أن يزرعوا مزارعهم بدل ما كانت الصومال تورث. أليس كذلك؟ كان الموز الصومالي يؤتى به إلى عندنا، وغير ذلك. بدل ما كانت هذه البلاد تورد بالغير، الآن ما وجدوا الخبز الذي يأكلونه التي يأكلونه. الآن نحن في أمن وفي رغد عيش وفي استقبال من الأمن وفي يعني تحكيم بالشريعة الإسلامية إن شاء الله. أما الجزئيات والأشياء التي تحكم وقد قلت في نفس الكلمة أن لا نقول أن ولاة أمورنا معصومين من الخطأ، لا، فكل مخلوق لا بد أن يخطئ، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. وإذا كان هناك أخطاء فعلى طلاب العلم أن يعالجوها بالنصيحة، من استطاع منهم أن ينصح من قرب ويلتقي ولاة الأمور فلينصح بقدر ما يستطيع، ومن استطاع منهم أن يكتب فعليه أن يكتب، وهكذا. لكن يكتب بطريقة سرية وينصح بطريقة سرية، هذه هي النصيحة التي تنبغي لولاة الأمور. فإن نفعت فالحمد لله، وإن لم تنفع فبرئت ذمة الناصح، وإذا برئت ذمتك ما عليك. أما كونك تقول أنا آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ويعني أتكلم في ولاة الأمور أو ما أشبه ذلك، لأنهم ما جعلوا الدنيا كلها صح، من أين يكون هذا؟ هل حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقين؟ ألم يكن هناك جناس جاءوا وقربوا على أنفسهم بالزنا ورجموا؟ هكذا يعني حصلت الأشياء هذه، حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين، وفي زمن سوابق الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمن التابعين، حصل شيء من هذا. إذن فإذا بذلنا النصيحة فهذا هو الواجب علينا، ولا يجوز لنا أن يعني نتعدى ذلك بأن نتكلم في ولاة الأمور أمام الناس أو في مجالس أو في حلقات بيننا وبين الطلبة مثلا، لا يجوز أن يتكلم فيهم، لأن ذلك يؤدي إلى الاستخفاف بهم، والاستخفاف بهم يؤدي إلى الفتنة. وهذه الفتنة إذا حصلت وقامت عند ذلك والعياذ بالله مما يترتب عليها. نعم، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
علماني ولا أعلام؟ نقول كما قلت سابقا، نقول أن القائمين على الدولة ليسوا بمعصومين، وعلينا أن ننصح، وهذا ما نستطيع، وغير ذلك ما كلفنا الله سبحانه وتعالى. ثم أنت يا من تقول هذا السلام وتريد بزعمك أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن لماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يعني بالإثارة على الدولة وبالخروج عليهم وبالتأليب عليهم وبغضهم، يعني زرع بغضهم في قلوب الناس، أنت كمن يغسل الحيض للبول أو كما تقول إن هذه المعصية هي تعتبر بالنسبة لما يترتب على إنكارك هذا أو على طريقتك هذه تعتبر قليلة بالنسبة إلى ما سيقع من يعني مناسل عظيمة تترتب على هذا الزعم الذي يزعمونه. فعليك أن تترك الطريقة التي أمرك الله بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمل. وفي الحديث: ثلاث لا يقل عليهن قلب مؤمن، منها مناصحة أولى الأمور، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نناصحهم، ودعي أن يعني عملهم هذا يبرر بهذا الكلام هذا زعم باطل، ويترتب عليه أضعاف 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 ما هو يعني واضح. نعم. على كل حال هذا واضح، الله سبحانه وتعالى يقول: فأجره حتى يسمع كلام الله. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر، لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكلم الله موسى تكليما. هذا واضح بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، ويعني غير ذلك من الأدلة التي هي موجودة في كتب العقائد. فلا شك أن القرآن كلام الله، ولا يجوز أن نصفه بأنه مخلوق، ومن زعم بأن القرآن مخلوق فقد كفر. هكذا قرر أهل السنة والجماعة، حتى أن الإمام أحمد لما قال حسين السرابيسي قال: لفظ إنسان بالقرآن مخلوق، فحذر منه الإمام أحمد، وأهل السنة حذروا من الحسين السرابيسي، حذروا طلاب العلم فتر وترك علم، مع العلم أنه كان عالما كبيرا وعنده علم كبير، لكنهم تركوه وتركه طلاب العلم بناء على تحذير الإمام أحمد رحمه الله ومن كان معه. نعم. حين قال: لفظي بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ إما يعني يحتمل أنه يراد به الملفوظ به، ويحتمل أن يراد به اللفظ نفسه. وعلى كل حال فالقرآن كلام الله، وإن نطقت به الألسن، وإن بدا صوت به من الحناجر التي هي مخلوقة، فالألسنة مخلوقة والحناجر مخلوقة، ولكن كلام الله القرآن غير مخلوق، لا يجوز أن نصفه بهذا. وهذه عقيدة المعتزلة، ومن زعم بأن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن توقف أيضا فقد كفر، هكذا أو كان مبتدعا. يقول أهل السنة والجماعة: منهم من يكفر الواقفة، ومنهم من يصفهم بأنهم مبتدعا.
هناك أسئلة في موضوعات مختلفة فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بموضوع المحاضرة، وسوف نختار بعض منها. يقول شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا مبتدئ في طلب العلم الشرعي، فأرجو منك أن توضح لي أول ما أبدأ في تعلمه مع ذكر المتون التي أحفظها جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المبتدي يبدأ بالتوحيد مثلا بالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع وفي الحديث بالأربعين النووية وفي الفقه بآداب المجلس وما أشبه ذلك وفي القواعد بحسبه والقراءة والتجويد وهكذا. ثم بعد ذلك يستجير أستاذه الذي يدرس عليه وهو يشير عليه بالتدرج شيئا فشيئا. نعم.
هنا سؤال يقول: لقد ورد في الآثار النهي عن صرف الأموال، فهل التكلم في بعض الناس الذين لهم أخطاء يكون فيه مناقضة للحديث وجزاكم الله خيرا؟
إن توضيح حال هؤلاء الذين حصلت منهم أخطاء واغتر بهم الأمة واغتر بهم طلاب العلم، توضيح حالهم وبيان خطئهم من الفروض، مش من المستحبات، من الفروض. فيجب على كل من يعلم حالهم أن ينصح لهم، أن ينصح لطلاب العلم، وأن ينصح للمسلمين لأن يبين أخطاءهم. أما الذين يقولون لا بد من ذكر المحاسن والمساوي فكلامهم هذا ليس عليه دليل، وهو كلام باطل. والله سبحانه وتعالى ما ذكر محاسن الذين يعملون بعض الأشياء الباطلة السيئة، بل ذكر المساوئ ويعني توحد عليها، بل ووعد وتوحد بعضهم بإحباط العمل والعياذ بالله. هل نحن يجب علينا أن نكون مطيعين لله أم نكون مطيعين لفلان وفلان؟ لا، يجب علينا أن نطيع الله وأن نحذر من طاعة بعض الناس في معصية الله عز وجل. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: إن كثيرا من الشباب المستغلين إذا التقوا بأهل الخير والصلاح اجتهدوا في عمل الخير، وإذا عادوا إلى أهلهم وواجهوا بعض الفتن لم يثبتوا، وربما صرفتهم تلك الفتن، فنرجو الإيضاح والدعاء. جزاك الله خيرا.
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه وبالأخص في سورة في أول سورة العنكبوت: أبالآمنين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله: ومن الناس من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن هذه الفتن إنما هي تمحيص لك وتقويم لك. هل أنت تثبت أو تكون من جنس الأشياء التي تلتفتها المياه وتذهب والعياذ بالله؟ فإن أنت تعودت عن عقيدتك وعن دينك وهذه الفتن حولتك وصرفت، فاعلم أنك ستلاقي عذاب الله الذي هو أشد من كل فتنة وأشد من كل شيء. فعليك أن تصبر واعلم أن العاقبة للمتقين.
يقول: ما حكم من يصلي صلاة الجمعة فقط ولكن بعض الظروف يقل يقل بها؟
هذا فاسد، هذا فاسد. نعم.
هنا سؤالان. السؤال الأول حول كتاب أضواء إسلامية في عقيدة سيد قطب، والسؤال الثاني عن كتاب القطبية وما حكم قراءتها.
أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب. هذا الكتاب صاحبه أخذ أشياء من كتب سيد قطب وسجلها لطلاب العلم وقال لهم انظروها في صفحة كذا من كتاب كذا وفي صفحة كذا من كتاب كذا وفي صفحة كذا من كتاب كذا. إذن فهل هو ظالم ومعتد على شيء الكفر؟ علينا أن نعود إلى هذه الأماكن التي أشار إليها ونقرأ. نعم فإذا قرأنا خلعتم. نعم كذلك القطرية صاحبها تجرح وكتب من أجرصة ومن كتب ومن مقالات ومن جواب أجابة أسئلة كلها كتبها للتحذير. إذن فهذا تنبيه، والذين يقدحون في هذه الكتب هؤلاء في أنفسهم مرض فليتقوا الله عز وجل. أليس الواجب التحذير على من يعلم شيء؟ نعم إن هذا الذي أضاع وقته أضاعه في تتبع هذه الأجرصة وتتبع هذه المقالات وتتبع هذه الأجوبة وكتبها للناس وبين الاحتمالات التي فيها إنه يشكر بعد شكر الله عز وجل، يشكر على هذا الجهد وجزاه الله خير. ومن يقدح في هذا الكتاب فإنه مخطئ وضال وعليه أن يتقي الله عز وجل.
هنا آخر سؤال يقول نشكركم على هذه المحاضرة، وتعلمون أن أهل هذه المنطقة يحتاجون إلى كثير من العلم، فإننا نطالبكم أو نرغب من طلاب العلم في إقامة درس إما شهري أو نصف شهري وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال موجه إلى مدير الدعوة في جيزان، وهو إن شاء الله ما يقفل ولا بد أن يجيب دعوتكم. ومن جهة الجلوس فأنا والحمد لله ولا أقوله إن شاء الله فخرا ولكن تحدثا بنعمة الله واعتذارا أن وقتي يعني الآن مري وعندي من الضعف والعجز ما الله به عليم، وعندي درس في أبي علي في مسجد الميراب وإن كنت ذكرت عنه من مدة إلا أني سأعود إليه، ومن يرغب من هذه المنطقة فهو قريب. أسأل الله أن يوفق اليد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم